إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام جزى الله تعالى خيرا أخانا الشيخ أنور على هذه المقدمة الطيبة التي استنهض همم الحاضرين على تحمل دعوة الخلق إلى ربهم سبحانه وتعالى وتحبيب العباد لربهم جل جلاله وتقدست أسماؤه والسبق إلى قلوب الناس لتستودع من الخيرات والفضائل والسنن والطاعات المقربة إلى رب البريات. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن علوم الشريعة كتاباً وسنة هي خير العلوم وأعظمها وأروعها وأجملها وواجب على الأمة رعايتها وتبليغها للمسلمين وغير المسلمين وغيرها من علوم الدنيا فهي من فروض الكفايات إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين كما قرره ابن سعدي رحمه الله وابن عثيمين وآخرين. وليس معنى كلام الشيخ أنور جزاه الله خيرا أن يحرم العلوم الدنيوية حاشا، وإنما يذم الانهماك الكبير فيها وترك تعلم الفرائض الشرعية والواجبات الأساسية في هذا الدين العظيم كالتوحيد وغيره من الواجبات. ولذلك تجد بعض المسلمين اليوم يبلغ مبلغا عظيما في علوم الدنيا ويخفى عليه بعض الشركيات وبعض الضلالات وبعض الأساسيات في صلاته وفي عباداته وفي وضوءه وطهارته. وما حادثة عدن في ذهاب البنات إلى القبر قبر الطفل حنين والاستشفاع بها إلا خير شاهد على الجهل العظيم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأن طلب الشفاعة من الأموات أمر حرمته الشريعة ونبذته هذه الملة السمحة العظيمة. وحديث الناس عن خطاب الأرواح والاستشفاع بالموتى يظن الضان أنه أمر قد ذهب وتوارى بينما تراه يظهر بين فينة وأخرى. ولما نبهت تلك الأسرة أبدت عذرها أنها لا تعرف أن ذلك حراما وأن ذلك لا يحل. يعلم يا رعاكم الله أن الناس مهما بلغوا في علوم الدنيا فلا نزال نحتاج أن نتعلم ديننا وهو الأساس ولربما رأيت دكتورا أو أحيانا أعلى من مرتبة الدكتور في جامعة من الجامعات، فإذا ما تناقشت معه على المسائل اليسيرة والأساسية تجد جهلا كثيرا في هذا الباب، والله المستعان. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في لقاء ومحاضرة ماضية في غير هذه البلدة عن الأمطار وبعض الآداب والأحكام المتعلقة بالأمطار، ورأيت بعد أن أبديت وأعدت أن هذا الموضوع بحاجة إلى تكرار، لأن الأغلب تقريبا ما كان حاضرا آنذاك، وموضوع أيضا نحتاجه في بلادنا هذه. إن المطر أيها الإخوة الكرام كما لا يخفى عليكم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، والمعصرات السحاب المليئة بالماء، ينزل الله تعالى منها الأمطار الغزيرة والكثيرة، ويوزع الله تعالى الأمطار على الناس، فليس هناك مطر، فليس هناك عام بأقل مطرا من عام، ولكن الله عز وجل يوزعه حيث يشاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالمطر النازل في الأعوام واحد، لكن التوزيع بحكمة ربانية حيث شاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا المطر أيها الإخوة الكرام يسبقه في بعض الأحيان رياح وتغير في الأجواء وسواد في السماء وفي هذه الأنحاء والأثناء، ينبغي للمؤمن الموحد العابد لربه أن يفعل الآداب الشرعية التي ندبه إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح دعا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو الدعاء المشروع لمن رأى أو جاءت الريح عليه. ولذلك نرى بعض المسلمين اليوم أو كثير منا تأتي الرياح يمينا ويسارا، ونغفل عن هذا الدعاء العظيم من الأدعية النبوية المباركة، فيسأل العبد ربه أن يرزقه خير هذا الريح. فالريح قد تأتي عذاب، وقد تأتي لقاح للثمار، وقد تأتي لجر السحاب لإنزال الأمطار، إلى غير ذلك من الأشياء التي تأتي بها السحاب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رأى سوادا في الأفق دخل ثم خرج، ورؤي ذلك في وجهه، رؤي التغير والخوف في وجهه، قال: ما يؤمنني أن يكون حاصب كحاصب قوم عاد، فلما رأوه عارضا ظنوه مطرا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. وهكذا المؤمن مع قدوم الأمطار إذا تغيرت السماء وازودت يخاف أن ينزل عليه وعلى الناس عذاب وبطش من الله جل وعلا بالعباد بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. فالمؤمن يعيش بقلبه في هذه الأنحاء والأثناء، ويرى التغيرات الكونية تعرفه بربه وتجعل قلبه يرتكز من مولاه سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما ينزل المطر يترى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا نزل الغيث أن يقول اللهم طيبا نافعا. والمطر يقال له مطر ويقال له غيث. قد ورد في القرآن المطر في العذاب، ورد في السنة المطر للمطر النافع وهو الغيث. فما يقوله بعض الناس أن كلمة المطر مذمومة أمر غير صحيح، وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المطر للغيث الذي ينزل رحمة على الناس في أحاديث كثيرة جدا. فإذا نزل المطر أيها الناس والغيث استحب الدعاء، استحب الدعاء المأثور اللهم صيبا نافعا كما في الصحيح، في صحيح البخاري، وفي الخارج الصحيح اللهم صيبا هنيئا. هذا الدعاء كم نزلت من أمطار وقل من يقوله أو يلتفت إليه. اللهم صيبا غيثا يصيب البلاد وينفعها، لأنه ما كل مطر ينفع الأرض، فيه أمطار تنزل على البلاد، فإذا ما كادت الثمرة أن تخرج منعت السماء غيثها، فمنع الناس الثمرة ومنع الناس خروج الثمار ونضجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن القحط ليس ألا نمطر، قال ليست السنة، كما في الصحيح الألباني رحمه الله، ليست السنة أي القحط والجدب ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا فلا ينبت لكم. هذا القحط وهذا الجدب أن السماء تنزل أمطارها لكن النبات لا يتم والثمرة لا تكمل. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا رأيت السماء أمسكت في وقت الثمار فاعلم أن ذلك لذنوب صنعها الناس. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أنه كانت حبة الحنطة في زمن بني أمية مثل نواة التمر، ومكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل، هذا كان ينبت في زمن العدل. فإذا ما رأى الناس أن الغيث نزل وأن الثمرة لم تكمل فليعلموا أن ذلك قحط وسنة، أن ذلك قحط وجذب ابتلي به الناس. ولذلك يقول المؤمن اللهم صيبا يصيب الأرض نافعا ينتفع به الإنسان والحيوان والشجر والدواب. وفي أثناء نزول المطر أيها الإخوة الكرام تفتح أبواب السماء ولا يرد الدعاء، تفتح أبواب السماء ولا يرد الدعاء، فأين المهمومون وأين المغمومون وأين المرضى وأين أصحاب الديون وأين الذين يرزحون ويئنون من ظلم وقهر من أعدائهم. هذا الزمن قال عليه الصلاة والسلام وقتان أو ثنتان لا يرد فيهما الدعاء، إذا نزل الغيث وإذا أو بعد أذان المؤذن، وبعد أذان المؤذن. ففي وقت نزول الأمطار أيها الناس وقت إجابة للدعاء، فارفعوا أيديكم في هذه الأوقات العظيمة واستغلوا فتح أبواب السماء. أيها الإخوة الكرام، الله جل وعلا يجعل السماء تمطر وتنزل غيثها ليغتنم الناس هذا الوقت وهذا الزمن. والله جل وعلا أخبرنا أن نزول الغيث قد يكون علامة حزن على مؤمن كانت ترفع أعماله إلى الله سبحانه وتعالى، فلما مات امتنع العمل أو قطع العمل عن صعوده إلى السماء. وذكر هذا عن ابن عباس وجمع من الصحابة ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فذكر أن آل فرعون لكفرهم وخبثهم لا تبكي السماء عليهم، بخلاف حال المؤمن الذي يصعد عمله إلى الله في كل يوم إلى السماء، تفقده السماء إذا انقطع دعاؤه وثناؤه على ربه ورجاؤه وابتهاله إلى مولاه وركعاته وصيامه النوافل وبره للوالدين، انقطع هذا الخير عن صعوده إلى السماء، فبكت عليه السماء. أيها الإخوة الكرام، هذا الغيب الذي ينزل على الأرض الناس فيه على ثلاثة أحوال: إما أناس حرسوا أرضهم فانتفعوا بهذا الغيب فنزل فنبتت الأرض وأخرجت الثمار الطيبة والحبوب الجميلة والحدائق الغناء، وطائفة أخرى حفظوا الماء فقط، لم يزرعوا لكنهم حفظوا فشرب الناس من هذا الماء وانتفعوا به، وطائفة ثالثة قيعان، قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت الكلى. هذه الثلاث الأقسام في نزول الأمطار ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في نزول العلوم على الناس. إن العلم إذا نزل على قلوب الناس، علوم القرآن والسنة، فالناس فيه على هذه الثلاث طوائف: إما طائفة أخذت العلم فاستوعبته وانغرز في قلبها وفؤادها وطبقت ما تسمعه من الخير في حياتها، فهؤلاء أكمل الطوائف. إذا سمعت علما أو خيرا فهذا غيث، غيث من الله سبحانه وتعالى. العلم أيها الإخوة الكرام يحيي البلاد، يحيي القلوب، كما يحييها الغيث، كما يحيي الأرض البلاد إذا ما مسها المطر. والعلم يجلي العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. ينزل هذا الغيث على طائفة من الناس: غيث العلم، غيث القرآن، غيث السنة، غيث الخطب، غيث المحاضرات، غيث الفوائد التي تسمع أو تقرأ، فمن الناس من يأخذها ويعمل بها، هذا أكمل الطوائف. ومن الناس من يحفظها لكن من غير عمل، فهذا ينتفع الناس به لكن لا ينفع نفسه، هذا ينتفع الناس به لكن لا ينفع نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا خطير في طلبة العلم، أن نعلم عن الله عز وجل أوامره ونواهيه ونحفظها لكننا لا نمتثلها ولا نعمل بها، وهذا وبال على الإنسان. وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، كما يقول ابن رسلان رحمه الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وطائفة ثالثة يعني قيعان، لا أنها حفظت العلم ولا أنها بلغته لغيرها ولا انتفعت به، فهؤلاء ينزل عليهم القرآن والسنة فيغادروا قلوبهم، لا حفظوها ولا فهموها ولا انتفعوا بها. وهذا كالقيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. والمسلم إذا رأى المطر ورأى الأرض خضرت وربت وانتفعت، فلا تكون الأرض خير منك أيها الأخ الكريم، لا تكون الأرض خير منا تنتفع بهذا الخير الرباني والعطاء الإلهي. ومن الآداب العظيمة في نزول الغيث والأمطار أن المسلم إذا نزل هذا الغيث تعرض له ببدنه وتعرض له بثوبه وأصاب من هذا المطر جسده وبدنه، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. إذا نزل المطر يتعرض صلى الله عليه وسلم للغيث حتى يصيب بدنه وثوبه، ويقول: إنه حديث عهد بربه سبحانه وتعالى، هذا حديث عهد بربه. والفقهاء استحبوا أن يخرج إلى أول سير في الوادي فيصيب من بدنه وجسده ورجليه وثوبه، لأنه ماء مبارك ينزل من السماء. ولا أعلم أنه ثبت أن ماء الغيث سبب لعلاج السحر كما يشاع عند بعض الناس، لا أعرف ذلك ثابتا، لكنه ماء مبارك عظيم طهور، هكذا ذكره الله عز وجل في كتابه العظيم والكريم. أيها الإخوة الكرام، وبهذا إشارة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى في السماء عال على العباد، ولذلك يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة لأصحابه حتى في نزول الأمطار، فيقول المطر نزل منين؟ من عند الله الذي هو في السماء سبحانه وتعالى، لا كما يقول أهل الباطل أن الله في كل مكان. تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره. ولذلك المؤمن إذا دعا الله فإنه بفطرته لا يرسل يديه إلا إلى السماء، لأن عقيدته هذه أن الله في العلو، لا يمينا ولا يسارا، ولا يرسل يديه إلى الأسفل ولا إلى الخلف ولا إلى الأمام، ولكن بفطرته يرسلها إلى السماء، لأن هذه العقيدة عقيدة علو الله على خلقه دل عليها القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطر السليمة المستقيمة، وفيها أكثر من 1000 دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى على ذلك. أيها الإخوة الكرام، يعلمنا الغيث هذه العقيدة العظيمة حتى تتوجه القلوب إلى السماء. ولذلك تجد أن الناس لو انقطع عنهم الغيث التجأوا إلى السماء وإلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ورفعوا أبصارهم وقلوبهم وأيديهم إلى الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. وشرع النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء إذا تأخر الغيث عن إبانه ووقته بخطب الجمعة بالدعاء في آخر الخطبة، وكذلك في الخروج إلى صلاة الاستسقاء، وكل ذلك دعاء وابتهال ورفع الأيدي إلى السماء وتأمل الخير من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، من الآداب المهمة إذا نزل الغيث على الناس أن يعلموا أن هذا الغيث قد يصيب أقواما لهم بيوت فيها سقوف ضعيفة، فينزل إلى هذه البيوت ويؤلمهم ويؤلم أطفالهم ونساءهم، ولربما مرضوا ومرض أطفالهم ونساءهم واحتاجوا إلى المستشفيات. ولذلك أنا أدعو نفسي وإخواني أننا في أزمان نزول الغيث أن نرفع راية الرحمة، الرحمة فيما بيننا البين. المسلمون يتراحمون عند أن تنزل رحمة الله عليهم. المطر يا أيها الإخوة الكرام رحمة من الله، ولذلك قال سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذه الرحمة ترفع عن الناس إذا قست قلوبهم على بعضهم البعض، وإذا تشاحنت النفوس رفعت هذه الرحمة عن الأرض، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى وابن عثيمين في الممتع عند حديث ليلة القدر أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعلم الناس بوقتها وزمنها، فوجد رجلين يتلاحيان ويختصمان ويختلفان، فرفعت ليلة القدر، رفع خير كثير عن الناس. فقال ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على أن الخير يرفع عن الناس بسبب تشاحنهم وتباغضهم وقسوة قلوبهم على بعضهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. فالناس أيها الإخوة الكرام لا يعلم بحالهم إلا رب العالمين. فإذا نزل الغيث وأنت تعلم من جارك أن عنده مرض أو أن سقف بيته ضعيف، فتعاونوا وتراحموا حتى تستمر الرحمات على الناس وعلى البلاد وعلى العباد. ما أحسن الناس عند أن يتراحموا، ما أحسن أهل الإسلام عند أن تبشو فيهم الشفقة والرحمة، يطعمون الطعام ويكرمون الضعيف ويقفون مع المسكين. لا يخفى عليكم أيها الناس الغلاء الذي يسحق الناس في هذه الأيام، وبعض الناس يعني بصعوبة يوفر الطعام والشراب، فإذا ما جاءت الأمراض ضربت حاله وفقر، يعني ضربته فقرا وحاجة، فيحتاج الناس في أيام الأمطار أن يحيوا هذا المعنى. لا كل واحد منا نفسي ولا ينظر إلى ما يحصل لجاره ولا لقريبه ولا للضعفاء من بني قومه وقريته ومدينته ونحو ذلك. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة كما في الصحيحين في حديث أنس كان على المنبر، فدخل أعرابي من باب المسجد وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما في السماء من قزعة، وما هو إلا أن ظهرت قزعة سحابة صغيرة من خلف جبل سلع حتى توسط في السماء فرعدت وأبرقت ثم أمطرت، فما خرجنا إلا وقد نزل الغيث. وجلس المطر أسبوعا كاملا حتى دخل الأعرابي نفسه في الأسبوع الثاني من نفس الباب وقال: يا رسول الله هلك الناس، ادعو الله أن يرفعه عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب والضرب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وفي هذا توجيه للفقير والمتضرر بالأمطار، أنك لا تدعو يا رب ارفعه عنا، لا تطلب رفع الرحمة عن الأرض، إنك يعني بسبب تضررك وبسبب أن هذا المطر سبب يعني مصابا عليه. ولذلك الرجل هذا قال: ادعوا الله يرفعه عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما استجاب لطلبه، وإنما وجه طلبه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فدع الله أن يتوجه هذا الغيث إلى المناطق التي ينتفع بها أهل الإسلام وينتفع بها الناس. أيها الإخوة الكرام، يأتي الله جل وعلا بهذا الغيث وهذا المطر، ويقع مع هذا المطر الرعد والبرق، وهذا الرعد والبرق يرسله الله جل وعلا كما قال: خوفا وطمعا. خوفا يخوف الله به الناس، وطمعا إذا رأوا البرق طمعوا فيما بعد البرق من الغيث والمطر. وقد جاء في الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة فيما أذكر الآن أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرعد والبرق ما هو، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ملك، أنه مالك آخذ بمخراق من حديد يضرب السحاب حتى تمطر حيث أراد الله لها أن تمطر. فإذا ضرب الملك السحاب بمخراقه سمع صوت الرعد وضوء البرق. هذا الرعد والبرق أيها الإخوة الكرام يقع، وهذا التفسير الشرعي له، ولا يعارض التفسير الحسي له في أنه اصطدام أمواج يعني أصوات ونحو ذلك مما ذكره الأطباء مما ذكره العلماء المتعلقين بدراسة هذه الظواهر. فلا تعارض أن الملك يزجر السحاب فتقع مثل هذه الاصطدامات في الكون فيسمع هذا الصوت كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى وآخرين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا السحاب، هذا البرق وهذا الرعد قد يقع البلاء فيه على أهل الإسلام، وقد يصاب به مسلم من المسلمين، وقد يهلك به بعض الناس. والله جل وعلا إذا أنزل هذا الرعد فإنه ينبغي لأهل الإسلام أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالدعاء المأثور. كان ابن الزبير كما عند مالك في الموطأ بسند صحيح إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهذا دعاء عظيم. سبحان تنزه، فإن السبحان مأخوذ من السبح وهو البعد، كما يقال سبح في النهر أو سبح في البحر إذا بعد فيه. فتقول أبعد عن الله النقص والعيب وهو الكامل جل جلاله. وهذه الآيات المخيفة العظيمة من آياته التي تدل على عظمته وقدرته، فلا زال قلب العبد متعلق بربه سبحانه وتعالى. سبحان أنزه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحانه وتعالى. وجاءت بعض الأحاديث في بعض الأدعية في سندها بعض الضعف وحسنها بعض العلماء: اللهم لا تهلكنا بغضبك، واللهم لا تفتنا، اللهم لا تأخذنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. فجاء وفي سنده شيء من الضعف وحسنه بعض أهل العلم رحمه الله تعالى. المهم أن الإنسان يدعو الله بأن يستدفع هذا البلاء، يدعو الله بأن يستدفع هذا البلاء. وهذا الدعاء في استدفاع البلاء مطلوب من المؤمن، لكن إذا نزل البلاء وابتلي الإنسان ومات له قريب بهذا الرعد أو بهذا البرق، فليعلم أن ذلك شهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله. كما جاء في الترمذي من حديث عبد الله بن عتيك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وذات الحرق شهيد. وفي لفظ: والحريق شهيد. وهذا نوع من الحرق، هذا نوع من الحرق. فالله جل وعلا إذا ابتلى به المؤمن فيحتسب قريبه من الشهداء، والشهداء ثلاثة كما يقول العلماء: شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا دون الآخرة، وشهيد في الآخرة دون الدنيا. أما شهيد الدنيا والآخرة فذلك إنسان قاتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر لكفار حتى قتل في سبيل الله مخلصا لله جل وعلا، هذا شهيد في الدنيا والآخرة، وشهيد في الدنيا دون الآخرة. ومعنى شهيد في الدنيا له أحكام الشهداء، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه ولا يزال الدم عن جسده، له أحكام الشهداء في الدنيا، ولكن ليس له أحكام الشهداء في الآخرة. وهذا إنسان قاتل الكفار لكن وقع في قلبه رياء، أو وقع في قلبه طلب السمعة، أو وقع في قلبه ليقال شجاع أو غير ذلك، فهذا أول من تسعد به النار والعياذ بالله. وإن كنا نحن نحكم بالظاهر أن له أحكام الشهداء في الدنيا، وهناك شهداء في الآخرة لهم أحكام الشهداء في الآخرة، فيشفعون في 70 من أهليهم وترفع مقاماتهم عند الله في الآخرة، وهم هؤلاء مثل المرأة تموت في نفاسها، والرجل يموت بسبب الحرق والهدم والغرق، وغيرهم ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان أيها الإخوة الكرام لا بأس أن يأخذ بعض الأسباب الحسية في استدفاع البرق والرعد، كتأريك البيوت مثلا، والبعد عن مواطن المياه التي توصل هذه الشحنات من البرق، وكذلك إغلاق الجوال الذي يكون سبب من التوصيل، وغير ذلك مما ذكروه مما يسبب توصيل التيار والإضرار بالناس. هذا لا بأس أن يأخذ الإنسان به، لكن الاعتماد الأول والأخير على الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا قد يصيب بهذا الرعد والبرق كافرين معتدين على رب العالمين، محاربين لشريعة الله جل وعلا ليريح منهم البلاد والعباد. وقد ذكر العلماء في تفسير قول الله جل وعلا: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أن سبب نزولها ما جاء عند البزار بسند حسن، أن رجلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه أن يذهب ليدعوه إلى الله، فلما وصل إليه قال: من أي شيء ربك؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس هو؟ وجعل يسخر في رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرجع الصحابي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حزينا كاسف البال، وقال: يا رسول الله دعوته إلى الله فقال كذا وكذا وكذا. قال: ارجع إليه فادعه مرة أخرى. فرجع إليه ودعاه في المرة الثانية فقال مثل ما قال في المرة الأولى، من أي شيء ربك، أم من ذهب هو، أم من فضة هو، أم من نحاس، يسخر في رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فرجع الصحابة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالخبر، قال ارجع إليه في المرة الثالثة فانظر ما فعل الله بصاحبه. فذهب إليه فإذا الله جل وعلا قد أرسل عليه صاعقة، أرسل عليه صاعقة ضربت رأسه وأخذت بقحفة رأسه، وأنزل الله عز وجل قوله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه وتعالى وجل جلاله وتقدست أسماءه، شديد العذاب والبطش سبحانه وتعالى. فكما سمعت حفظك الله الرعد والبرق قد يقع لأهل الإسلام وقد يقع لعدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يرسل الصواعق على اليهود وأعوانهم وأذنابهم من الرافضة العلوج المنافقين الذين أفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، ومن الآداب العظيمة والتنبيهات المهمة في قضية الأمطار أن هناك تنبؤات بنزول المطر، وهو ما نراه في قراءة أحوال الطقس، وأن محتمل نزول الأمطار في منطقة كذا وفي بلاد كذا وفي منطقة كذا ممكن أمطار غزيرة وفي منطقة كذا ممكن أمطار غير غزيرة وغير ذلك مما نسمعه في نشرة الطقس. وهذه النشرة ما حكمها الشرعي؟ طبعا إذا قال الإنسان بإذن الله بإرادة الله وبمشيئة الله فلا بأس به، كما يقول الشيخ بن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة وغيره من أهل العلم، وذلك لأن هؤلاء يخبرون بدراسة علوم حسية ومقاييس دقيقة، يدرسون فيها توجه الرياح يمنة ويسرة، وكما يقولون فيما يتعلق بالكسوف والخسوف وغير ذلك عبارة عن دراسة أشياء بمقاييس دقيقة. فإذا قالوا بإذن الله بمشيئة الله خبرهم ليس يقينيا وكل وإنما كل ذلك بإرادة الله فلا بأس به، وإنما الحرج كل الحرج أن يعتقد الإنسان أنهم كأن كلامهم قطعي ويقيني ونحو ذلك، فهذا المذموم الممقوت. ثم أيها الإخوة الكرام، إذا نزل الغيث على الناس فينبغي أن يشكروا الله سبحانه وتعالى، يشكروا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان غيثا قليلا سألوا الله المزيد، سألوا الله المزيد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيث يقل يقول اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، يقول ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ولا يقول إنسان قليل مطرنا قليل ما جاء خير كثير أعني غيرنا مطر ونحو ذلك من ألفاظ التذمر وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يشكر الله فيزيده سبحانه وتعالى، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد نزول الغيث مطرنا بفضل الله ورحمته، هكذا المؤمن مطرنا بفضل الله ورحمته، شاكر لله مثنيا على الله مسديا للنعم إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا حال المؤمن مطرنا بفضل الله، لا بنوء كذا ولا بنجم كذا ولا بموسم ولا بشيء، وإنما بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. ولذلك جاء في الصحيحين في حديث زيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام لما أمطرت السماء أصبح من قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب والعياذ بالله. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام يسدي النعم إلى الله لا إلى النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون الرزق والغيث الذي ينزل عليكم تكذيبا لا شكرا ولا نسبة للنعم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي ينسب نزول الأمطار إلى الأبراج وإلى الكواكب وإلى النجوم لا يخلو من ثلاث أحوال كما يقول العلماء. أما الحال الأول فشخص اعتقد أن النجم بذاته ينزل الغيث، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، إذ أنه جعل النجم شريك مع الله سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما النوع الثاني فهو من اعتقد في النجوم أنها أسباب لنزول الأمطار، وأن النجم الفلاني إذا طلع والنجم العلاني إذا نزل فإن هذه أسباب لنزول الأمطار، وهذا واقع في الشرك الأصغر، لأنه جعل هذا سبب وليس هو بسبب، لا شركا لا شرعا ولا قدرا، ولذلك وقع في الشرك الأصغر. وأما من قال المطر كله من الله أولا وآخرا لكنه اعتقد أن للأمطار مواسم ينزلها الله سبحانه، لا بسبب نجم ولا بسبب برج ولا بسبب كوكب، وإنما الله سبحانه وتعالى يجعل نزوله في مواسم وأوقات، فهذا لا بأس به، وينبغي ألا يطلق لفظة مطرنا بموسم كذا أو بنجم كذا أو بكوكب كذا، وإنما يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته في وقت نزول الأمطار ومواسم الزراعات وغير ذلك. أيها الإخوة الكرام، نزول الأمطار أيها الإخوة الكرام نعمة عظيمة، ولذلك هذه النعم تترتب عليها أحكام شرعية، أحكام شرعية كثيرة ورخص ربانية من الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الرخص الربانية أن الله جل وعلا أباح للناس جمع الصلوات إذا كان المطر نازلا عليه، فإذا نزل المطر في وقت الصلاة الأولى مثلا كالمغرب واستمر حتى انتهى الناس من صلاة المغرب ولا يزال نازلا، فيجوز لهم أن يجمعوا ليقيم الإمام، ليأمر الإمام المؤذن يقيم الصلاة ويجمعوا معها العشاء أربع ركعات تامة غير قصر. وهذا الجمع أيها الإخوة الكرام رخصة من الله سبحانه وتعالى بشروطه المعروفة، أن يكون مطرا يبل الثياب يبل أعالي البدن وأسافل الأقدام، ويستمر هذا المطر إلى دخول الإمام في الصلاة الثانية، وإن أمطرت عند ابتداء البادية وعند ختمها وبدء الثانية، هذا الأقرب والله تعالى أعلم في قضية الجمع. فإذا شك الإمام هل نجمع أم لا، هل هذا المطر يوجب الجمع يجيز الجمع أم لا، ليس فيه جمع، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن الإمام له ثلاث أحوال، إما أن يتيقن نزول المطر فعندئذ يجمع أن هذا المطر عذر يبيح الجمع فيجوز له الجمع، وإما أن يتيقن أن هذا المطر مما لا يبيح الجمع فلا يجوز له الجمع إرضاء للمصلين وشهواتهم، وإما أن يتشكك يحتمل هذا وهذا فيرجع إلى الأصل، والأصل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الأصل أن الصلاة في وقتها ولا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها. فهذه من رخص الأمطار. ومن هذه الرخص أيها الإخوة الكرام في نزول الأمطار أن العلماء رحمهم الله تعالى أجازوا للمؤذن أن يرخص للناس بترك الجماعة، فيقول لهم صلوا في بيوتكم، إما بدلا عن قولي حي على الصلاة أو بعد الأذان، يقول لهم صلوا في بيوتكم، ورد بلفظ صلوا في رحالكم، فيرخص للناس أن يصلوا في البيوت. وهذه الرخصة أيها الناس رخصة الجمع التي ذكرتها أولا أريد أن أشير حتى إلى معلومة مهمة، وهي أن رخصة الجمع في من هو في المسجد، وأما المرأة في بيتها أو الرجل في مزرعته أو الشخص في الجبهة فهؤلاء لا يجمعون، لأنهم لا يحتاجون إلى ذهاب إلى المسجد ولا إلى رجوع، وإنما هم باقون في أماكنهم فيصلون كل صلاة في وقتها. وأيضا من الأحكام الشرعية في هذا الباب أن العلماء رخصوا في طين الشوارع وإن اختلط بشيء من النجاسات، فقد سموا هذه النجاسات معفو عنها، كما ذكره النووي والخطيب الشربيني وآخرين من الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. فإذا مشى الإنسان في دراجته فنال بعض الطين وإن اختلط بشيء من النجاسات أسافل قدمه أو بعض ثوبه، فلا بأس بذلك ويترخص ولا يجد حرج في صلاته وعبادته لربه سبحانه وتعالى. ومن التنبيهات المهمة في وقت نزول الأمطار أن الناس يذهبون إلى السجود وإلى أماكن تجمع الأمطار، وهذه الأماكن أيها الإخوة الكرام يكره، ورجح النووي التحريم أن يبول الإنسان في أماكن الماء الراكد أو يغتسل وهو جنب في أماكن الماء الراكد. وقد جاء في حديث عائشة وغيرها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد أو يغتسل فيه من الجنابة. فيحذر الإنسان أيها الإخوة الكرام في المياه الراكدة أن يعني يضع فيها هذه النجاسات، ويحذر غاية الحذر من قضاء حاجته وبرازه في مسيل المياه التي تأخذ هذه البقايا من النجاسات إلى المياه الراكدة، لا سيما مع انتشار مرض الكوليرا، فلربما كان الإنسان يحمل هذا المرض ويتبرز في موارد وأماكن مرور المياه لتصب في مكان وفي سد من هذه السدود وحاجز من هذه الحواجز، فيأتي من يسبح ويدخل بعض الماء إلى جوفه ويدخل هذا المرض إلى بدنه ويكون هذا الإنسان سبب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، أن تقضي حاجتك في موارد المياه وأماكن مرورها حتى تصل إلى المياه الراكدة، فتكون سبب في مرضى في قرى وينتشر هذا الوباء في الناس وربما يموت أناس وأنت سبب. ولذلك كانت الشريعة شددت الشريعة في هذا الأمر حتى أباحت لعن هذا الإنسان الذي يقضي حاجته في موارد وأماكن مرور المياه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الأشياء التي حاولت أن أستحضرها وأستذكرها فيما يتعلق بالآداب والأحكام الشرعية في نزول الأمطار. وهذه النعمة أيها الإخوة الكرام، نعمة الأمطار، نحمد الله سبحانه وتعالى عليها ونلتزم بالآداب الشرعية. كلما استقام الناس على دين الله كلما زادهم الله، كلما زادهم الله، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يا أخوي أيها الإخوة الكرام، يا أهل السنة، هذه آداب الإسلام، هذه الآداب التي ربانا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يلتزم بشرع الله ويلتزم بدين الله ويحافظ على أوامر الله حتى يزيده الله سبحانه وتعالى يقين بهذه الشريعة، ويعلم أيها الإخوة الكرام المؤمن ويزداد يقين أن دينه صالح لكل شيء، صالح لكل الأحوال، الأمطار وغير الأمطار، الحر والقر. لن تجد لحظة في حياتك ليس للإسلام فيها يعني شيء وتشريع من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. والله إن الإنسان عند أن يرى هذه الشريعة العظيمة بأحكامها العظيمة وكيف تراعي الإنسان في سائر أحواله، يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعله مسلما مؤمنا. كلما نظرت إلى هذا الدين العظيم كيف يهتم بك في سائر أحواله ويقوم اعوجاجك ويطيب حياتك ويرشدك إلى ما فيه سعادتك ونجاتك في الدنيا والآخرة، عند ذلك لا يتمالك الإنسان إلا أن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والله ما هدانا الله لهذا الدين بذكائنا ولا بحزقنا، فهناك من هو أحذق وأذكى منا، لكنه اختيار واصطفاء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأعنا على أنفسنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم زدنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ومشايخنا ولكل من له حق علينا. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه واملأ بالموعظة قلبه وأذنيه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإساءتنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم كل الضعفاء والمساكين والفقراء، اللهم سد جوعتهم وفرج همهم واكشف كربهم وغمهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والبلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.